وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال تعقيب الشيخ ابن عثيمين اتهم لما قال إن معية الله، ربنا له معية سبحانه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية معية حقيقية، ولا نقول معنى بذاته، بل هي معية حقيقية تعني أن الله عز وجل معنا حقيقة، ولكن هل يقال معنا بذاته؟ لا، لا يقال معنا بذاته. فالشيخ بيوضحها. لماذا؟ لأنه قالها مرة فاشتد عليه في الإنكار العلامة الشيخ حمود التويجري، وأيده الشيخ ابن باز رحمه الله، فتراجع الشيخ ابن عثيمين، فهو يفصل هذا القول وهذا التراجع. يقول بعد حمد الله وأثنى عليه، أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا. ما هو الذي ليس بمقصود ولا معتقد؟ أي نعم، هذا الاختلاط، لأنه هو قلب ذاته، ولكن ليس يعني ذلك اختلاطه بخلقه. فالناس فهموا من كلمة ذاته اختلاط الله بالخلق فأراد ذلك، فقال ليس بمقصود ولا معتقد. فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده حتى لا يدعي لنا أحد، أو يتوهم منا أحد، أو يظن خطأ أحد ظنا، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي هي المعية التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ثابتة بالأدلة. قال الله وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية، المعية الأولى معكم أينما كنتم، معية تقتضي العلم والإحاطة، وليس تفسيرها العلم والإحاطة، لأن طبعا الأشاعرة بيفسروا المعية بالعلم والإحاطة، هذا تفسيرها؟ أمال هذا ماذا؟ مقتضاها، لازمها، هذا لازمها ومقتضاه. هم يقولون هذا تفسيرها، نحن نقول لا، هو معنا ربنا عز وجل، ومقتضى تلك المعية العلم والإحاطة، السمع والبصر. لكن المعية الأخرى اللي هي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فتزيد النصرة والتأييد، يبقى علم وإحاطة سمع بصر تأييد ونصرة. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الأخص، معية النصرة والتأييد. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين هو وأبي بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه أيضا معية أخص تقتضي مزيد النصرة والتأييد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ضعيف نعم، ولكن ربنا معنا حيثما كنا، وصرح بذلك في القرآن. وأجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. إذن واحد، في المعية أنها ثابتة، اثنين أنها حق على حقيقتها، يعني معية حقيقية. معية الأشاعرة يقولون معية حقيقية، يقولون معية يعني علم وإحاطة. المعتزلة ما في معية أصلا، ما في معية أصلا. فإنما أهل السنة يقولون معية حقيقية، حق على حقيقتها، لكنها تليق بالله تعالى، ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. يعني لا تشبه معية الهواء معنا. ما الهواء معنا في كل مكان، الهواء لا يفارقنا أبدا، ولو فارقنا متنا. صح؟ يعني أنت زوجتك معك تفارقك تفارقها، وولدك وصاحبك، لكن الهواء لا يمكن. فهل الله معنا كمعية أولادنا؟ لا. كمعية الهواء؟ لا. كمعية القمر؟ لا. كمعية السماء؟ لا. لماذا؟ مع أن القمر معنا وهو في مكان عال منفصل عنا، لكنه لا يعلم شيء. القمر هذا يعلم شيء؟ ما يعلم شيء، هذا جمال. والسماء معنا لا تعلم شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى معنا في علوه، بعلمه وإحاطته ونصرته وتأييده. هذا مقتضى المعية، وهو معنى حقيقة لا ليست كحقيقة أي شيء آخر. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: هل تعلم له سميا؟ سميا يعني مساميا، كفؤا، كفؤا يصل إلى علاه. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد مكافئ لله ولا ند له. وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها. نؤمن بأي صفة واردة، صفة خبرية يد ورجل، صفة ذاتية عزة وعلم قدرة إرادة، صفة فعلية استواء ونزول ورحمة وغضب وأسف، أي صفة نؤمن بها ونحملها على الحقيقة لا على المجاز. لا على المجاز. الأشاعرة أول أمس في مناظرة مع أحد أهل السنة قالوا له: المجاز حق في القرآن. الله عز وجل قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا لابد أن تقول بالمجاز، ليس العمى عمى البصر، لأن لا يمكن يكون أعمى البصر في الدنيا هو أعمى البصر في الآخرة. ولكن السني الذي يناقشهم فاته أن يحتج عليهم بقول الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب. فهم عندهم دائما المجاز، نحن عندنا ننكر المجاز تماما، لا نؤمن به ولا نصدقه ولا نأبه به. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. لا يكيفون يعني ما معنى لا يكيفون؟ يعني لا يقول لك ربنا ينزل بكيفية نزول المطر، ولا بكيفية نزول الطائر إلى الأرض، ولا بكيفية نزولك على السلم، ولا بكيفية نزولك داخل مصعد. لا لا لا، هذا كله تكييف. أهل السنة لا يكيفون لأنهم لا يعلمون الكيفية. فنحن نقول الكيف ها مجهول، لكن الكيف ليس معدوما. وفرق بين الكيف مجهول والكيف معدوم. الكيف معدوم يعني لا كيف، الكيف مجهول يعني لا نعلم. هل هناك كيفية؟ أكيد أكيد هو يعلمها. طيب لماذا لا تعلم الكيفية أبو آدم؟ لم ترى الله جل وعلا وهو ينزل، ولا يوجد مثيل تقيس عليه. صح. ولم يخبرني مخبر صدق الذي هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم بكيفية النزول. خلاص، هذه أربعة. في كل الكيفيات ترد بأربعة يا شباب، في كل الكيفيات ترد بأربعة. صلاح، كيف لا تعلم غضب الله تبارك وتعالى؟ كيفية غضب الله؟ نعم، أحسنتم. قال: إلا أنهم لا يكيفون. ما معنى لا يكيفون؟ لا يذكرون كيفية لأنهم لا يعلمونها. لا، هم بس يقولون، خلينا في الاتحادية الأول. الاتحادية يقولون الله معنا مختلط بنا ومختلطون به، مختلط بنا ومختلطون، فنحن أجزاء منه. وأما الحلولية يقولون الله معنا يحل في ذات من الذوات، يحل في عيسى عليه السلام، يحل في بقرة، يحل في قرد، يحل في صنم. فهذا هو، هذا هو. فالفرق بين الاتحادية والحلولية وأهل السنة، والمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقول ربنا ليس معنا أبدا، وهو ليس لا فوق ولا تحت ولا أعلى ولا فوق ولا على العرش ولا تحت العرش ولا يمين ولا شمال ولا أي شيء خالص. والأشاعرة يقولون بقولهم، ولكن يقولون ما هو ربنا عز وجل ليس له جهة ولا مكان. وأما الاتحادية يقولون ربنا مختلط بنا ومختلطون به، فنحن منه وهو منا، والعالم كله منه وهو من العالم. وأما الحلولية فيقولون ربنا حل في ذات شريفة، يختار ذوات معينة يحل فيها، يختار ذوات معينة يحل فيها. فعند قوم نوح حل فيه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وعند المصريين القدماء هو يحل في العجل ويحل في البقرة ويحل في الصقر ويحل في مخلوقات حيوانية. عند اليونانيين يحل في ذوات إنسانية شريفة قوية عظيمة. وعند الرومان كذلك. وعند النصارى حل في المسيح عليه السلام. وعند الهنود حل في البقر. وعند اليابانيين حل في القرود، وهكذا وهكذا. أهل السنة يقولون هو معنا حقيقة دون اختلاط ودون علم بكيفية الحقيقة حقيقة المعي. فمعنى لا يكيفون يعني لا يذكرون كيفا، لأنهم لا يعلمون تلك الكيف. ولا يحدون فيه صفة محدودة، ولا يجدون هي ولا يحدون فيه صفة محدودة. يعني إنما يعني إيه صفة محدودة؟ يعني لا يقولون بكل إن كل صفة لها الكمال المطلق، إن كل صفة لها الكمال المطلق. طيب. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة. يعني كيف ظاهر الكلام؟ الله أمنتم من في السماء، هذا ظاهر الكلام أن الله فوق السماء. استوى على العرش، ظاهر الكلام وحقيقته أن الله فوق العرش. وهو معكم أينما كنتم، ظاهر الكلام أنه مختلط بنا. فهذا يقولون هذا تناقض ظاهري، يقولون هذا هو تعارض ظاهري. لكن لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. هذا ليس تخالفا ولا تناقضا ولا تباينا، بل هو فوق العرش وهو معكم أينما كنتم، بل هو فوق العرش وهو معكم أينما كنتم. لأن احنا ذكرنا الأمثلة وقلنا الأمثلة القديمة، الآن الأمثلة الحديثة أوضح وأظهر. فالأمثلة القديمة: القمر معنا حيث سرنا وهو ليس مختلطا بنا ولم ينزل من مكانه، لا القمر فوق في مكانه ومعنا من غير ما ينزل، والسماء فوقنا تماما وهي معنا من غير ما تنزل الأرض. وذكرنا الأمثلة الحديثة إن النيابات والمرور والرؤساء والزعماء وأصحاب الشركات يكون عنده غرفة يراقب منها بالكاميرات كل أرجاء الأماكن وهو في مكانه دون أن يختلط به، ويرى نائب المرور يرى أحوال المرور على المحور في القاهرة وعلى الطريق الزراعي في من القرية الإسكندرية وعلى الطريق الصحراوي إلى الإسماعيلية وعلى الطريق الصحراوي، ويراقب كل هذا وهو معهم أينما كانوا، ولكن هو جالس في لازغلي في مكانه في مكتبه، أمر بسيط. فإذا لا تعارض ما بين أن الله فوق العرش وأن الله معكم حيثما كنتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، سبحان الله، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. هذا اللي هو زعم التناقض، فإن هذا يعني زعم التناقض غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة، ها أهي قال شيخ الإسلام، معنا معية حقيقية، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هو على العرش ومعكم أينما كنتم في آية واحدة، في آية واحدة. خلق الخلق صفة من صفات الله الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية الراجعة إلى مشيئته لقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. استوى على العرش، الاستواء صفة فعلية، فعلية، ومعنى الاستواء العلو. طبعا الأشعار يفسرونها بالقهر، قهر العرش، قهر العرش، العرش يعني العرش عمل حاجة، قهر العرش سبحان الله، قهر العرش واستولى عليه، قهر العرش واستولى عليه. يعلم العلم صفة ذاتية، ما يلج الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. المعية صفة ذاتية، أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والبصر صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كما ذكرنا. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه جملة صحيحة يؤيدها القرآن. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، يعني حد معك ليس معناه أنه يمسك أو يحاذيك عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فأنا لما أقول الكتاب معي له دلالة، ولما أقول القمر معي له دلالة، ولما أقول الله معي له دلالة، ولما أقول أمي معي لها دلالة. فالكتاب معي يعني معي حقيقة الآن، مصاحب لي وألمسه وأنظر فيه. والقمر معي يعني فوق السماء، فوقي بمسافة كبيرة ولكنه معي، من أين نظرت بلا سقف رأيته. والله معي يعني الله يعلم ويحيط ونسأله أن يؤيد وينصر. وأمي معي يعني أمي بحبها وعاطفتها ودعائها. فدائما بالمقارنة يظهر المعنى، بالمقارنة يظهر المعنى. فلما يقول الله معكم غير لما يقول محمد معكم، غير لما يقول السلاح معكم، غير لما يقول الإيمان معكم، كل شيء حسب مقارنته وسياقه. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي، متاع معي، المتاع الثياب الطعام لمجامعته لك يعني لارتباطه بك. وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. إذن المعية معية، يبقى هو قال هنا عنصرين، الأول المعية ثابتة، اثنين المعية حقيقية، المعية ثابتة، اثنين المعية حقيقية. ثالثا هذه المعية تقتضي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا. وتدبير كلمة تدبير عامة، لأن أيضا النصرة والتأييد من التدبير، النصرة والتأييد من التدبير. وغير ذلك من معاني ربوبيته، العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان والتدبير والإرادة. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهنا لا خصوصية لوصف. فمعنى بماذا؟ معنى حقيقة، ومقتضى ذلك أنه يحيط ويعلم ويسمع ويبصر ويدبر. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني يسمعهم ويعلم سرهم ونجواهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هنا معهم بسمعه وعلمه وبصره أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، إن خصت بشخص أو وصف بشخص مرضين عنه. فكان مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومقتضى لا تحزن إن الله معنا يعني معناها صارف الحزن عنا بتأييده ونصره وأنسه. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا مخصوص بوصف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني بحسب السياق. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض وما يدخل في الأرض من مياه وأمطار وحبوب وبذور وموتى، كل هذا يدخل في الأرض، وما يخرج منها يعني من زروع ومن ثمار ومن مياه ومن براكين ومن زلازل ومن كنوز ومن ذهب ومن بعث للأرواح إلى الأجساد يوم القيامة، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، يعني هو معهم حقيقة يعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع العلم، الاطلاع العلم والنصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، يعني على ظاهرها حقيقية، وحكمها في هذه المواطن بعد العلم والإحاطة النصر والتأييد. إلى أن قال: ففرق بين بين معنى المعية ومقتضاها، ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. المعية معناها الحقيقة ومقتضاها النصر والتأييد. وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة، مع المصاحبة معية حقيقية، المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه عموما فمعناها من لوازم ذلك العلم والإحاطة والتدبير والقدرة، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. العامة والخاصة حقيقية، والعامة علم وإحاطة وتدبير، والخاصة علم وإحاطة وتدبير زائد نصرة وتأييد. وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. شيخ الإسلام ابن القيم يقصد معية تليق بكل عبد على حاله، فمع المتقين هي معية علم وإحاطة إلى جانب النصرة والتأييد، ومع الآخرين بالعلم والإحاطة والتدبير. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن المعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. تقتضي أيضا التدبير. إذن احنا قلنا: واحد، الثبوت، المعية ثابتة. اثنين، المعية حقيقية. ثلاثة، لازمها العلم والإحاطة والتدبير والسمع والبصر إلى جانب مع الخواص النصرة والتأييد. رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته. الاختلاط بالخلق والحلول العام هذا والاتحادية. الاتحادية يقولون بالحلول العام، وأما الحلولية يقولون بالحلول الخاص. ولكن هل الاتحادية فعلا يقولون بالحلول العام؟ هذه مسألة. الحلول العام معناها في مخلوقات وفي خالق، ثم إن الخالق حل داخل المخلوق. الاتحادية لا يقولون هذا، الاتحادية يقولون المخلوقات خرجت منه، يعني هو لم يحل فيها، بل هي أجزاء منه، هي أجزاءه. فاهمين ولا صعب شوية؟ أنا بالنسبة هذا ذراعي وهذا ذراعي وهذه عيني وهذه أذني وهذا رأسي وهذه رجلي كلها أجزاء مني، لم أحل فيها ولم تحل فيا، بل هي أجزاء مني. هذا الاتحادية. الكون كله هو الله. الحلولية الله سبحانه وتعالى ينزل يحل في أشياء، يدخل في أشياء من مخلوقاته، يدخل في عيسى، يدخل في البقرة، يدخل في القرد، وهكذا. ففرق بين الاتحاد والحلول شيء فظيع. الاتحادية مذهب ابن عربي يرى أن الله كقطعة عجين، هو ربنا في الأول حتى فيش إلا هو عجين، ثم يطلع حتى تكون جبريلا، وقطعة تكون عرش، وقطعة تكون سماء، وقطعة تكون أرض، وقطعة تكون إبليس، وقطعة تكون البشر، وقطعة تكون الغنم، وقطعة تكون التراب، وقطعة تكون الينابيع. فكل شيء هو الله. ولذا خلص ابن عربي الكلام فقال: والله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. ماذا طبعا هذا كلام عجيب جدا وراجع على ناس كثيرة جدا، لكن ماذا يقصد، ماذا يريد ابن عربي؟ يريد ابن عربي إسقاط التكاليف. تصلي لمن؟ إذا كنت أنت جزء من الله تصلي لنفسك. فما خلقت الجن والإنس، يعني ما خلقت نفسي إلا ليعبدون، ما في عبادة فلا تعبد. طيب هل العبادة تضايق ابن عربي؟ نعم، لأنه المهم أن يبين لك إسقاط التكاليف، وناس كثيرة تفرح بهذا، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حرام ولا حلال ولا حرمة زنا ولا 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 كمان لا جهاد. فهذا المذهب يخدم الكفار، أن يكف المسلمون عن الجهاد، وهو مصدر القلق في زمن ابن عربي للكفار، مصدر القلق. كفار كلها قلق، وفي عهد هارون الرشيد العالم كله يعيش في قلق، نصف العالم في يد هارون الرشيد والنصف الآخر مرعوب قلق. من ماذا يخشى؟ من صلاة المسلمين؟ من زكاة المسلمين؟ لا، من جهاد المسلمين. فلا بد من إسقاط هذا الجهاد، لا بد من إسقاطه. وإذا كل الدعوات الباطلة كانت دائما تنادي بإسقاط الجهاد، زي قديان غلام أحمد خان يقول: حرام مجاهدة الإنجليز، ولا بد فرض شرعي أن نكون خدما للإنجليز، وهو هندي. فالغرض منهم إسقاط الجهاد، إسقاط الجهاد. في عهد السلطان سليمان الأوروبا مرعوبة، كل شوية رايح النمسا رايح المجر، ويجيب عبيد ويجيب إماء، والناس خائفة. فلما تظهر مذاهب هذه مدفوع لها تقول ما في جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا شيء، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل الكفار كان على حق أم كان مخطئا؟ وكذلك خلفاء لما قاتلوا، كيف تقاتلون الروم؟ كيف تبيدون الفرس؟ هم أجزاء من الله وأنتم أجزاء من الله، فكيف يعتد جزء من الله على جزء آخر من الله؟ ولما تطيع الشيطان، الشيطان يقول لك افعل وانت تفعل، أطعت الله؟ أطعت الله. فهم أسوأ من عبدة الشيطان، أسوأ من عبدة الشيطان. فالحلول والاتحاد المعية لابد أن نفهمها جيدا حتى لا نسقط في شبهات الاتحادية ولا في شبهات الحلولية ولا في شبهات النفاة المعطلة، لابد أن نكون نحن على بينة من أمرنا. قال: هذه المعية كيف يمكن أن يقول قائل، لا خلينا لسه، قال: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل. ولا زالوا يعملون، يعني خلاص ختموا على قلوب العوام، بحس ببساطة اسأل أي عم يقول لك الله في كل مكان ببساطة. هذا الكلام يسود ينتشر والناس لا تدرك معناه، ثم لما يأتي فيلسوف يبين الناس أن الله في كل شيء يقتنعوا، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقات، من أصغر مخلوقات، وليس من أصغر مخلوقات يعني أصغر مخلوقاته بالمقرب السماء وغيرها، إنما هو مخلوق كبير، هو 1/36 من حجم الأرض، ليس صغيرا، ليس كالنملة ولا كالفيل ولا كالإنسان، لكنه من المخلوقات، وهو موضوع في السماء يعني في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قولهم، هم الله بذاته في كل مكان، ماذا يقصدون بها؟ يقصدون مختلط بالخلق، هذا هو المقصود. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف ولا إمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة، إن ربنا يكون في الشياطين ويكون في النجاسات ويكون في القاذورات، وربنا يؤكل ويشرب وينزل حاشا سبحانه، وينزل في البول وينزل في البراز والعياذ بالله، فيلزم عليه لوازم باطلة متضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. فالحمد لله أنه عال على خلقه، وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض. كان الكرسي الذي يضع الله عز وجل قدميه عليه وسع السماوات والأرض. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، العالم كل شيء بسيط في يد الله، فكيف ربنا يدخل جوه العالم هذا؟ خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. علو الذات يعني هو بذاته عالي، وعلو الصفة يعني علو القهر وعلو الشأن. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، هو العلي بذاته، وهو العلي في شأنه، وهو العلي في قهره. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحانه، وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى، من الكتاب سنجد آيات تثبت علو الله، من السنة سنجد أحاديث تثبت علو الله، وإجماع المسلمين أهل السنة على ذلك، والعقل يقول إن لا يمكن ربنا ينزل ويحل في مخلوقات صغيرة بسيطة جدا، والفطرة كل إنسان إذا ضاقت به نفسه أو اشتد كربه أو زاد همه أو اشتد شوقه إلى شيء وطلبه، يجد نفسه ترتفع روحه إلى السماء وينظر إلى السماء يطلب من الله عز وجل إما تفريج الكرب وإما قضاء الحاجة. قال أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، يعني كثيرة جدا، كقوله فالحكم لله العلي الكبير. هذا ممكن أن تقول أسماء الله الدالة على العلو، وأسماء الله الدالة على العلو هي العلي والأعلى والمتعال والظاهر. والظاهر وقول لا القاهر، لا القاهر لا، إلا إذا دخلت بعدها فوق. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله أم أمنتم من في السماء، من في السماء كيف يفسر الأشاعرة، كيف يفسرونها؟ يفسرونها بأنه في العلو، في العلو الشأن فقط. وقالوا حديث الجارية، الجارية تقصد إن شأن الله عظيم بس، وليس تقصد أن الله جل فوق السماء حقيقة. أمنتم من في السماء يعني من فوق السماء، من فوق السماء فوق عرشه جل وعلا. وفي بمعنى على، وهي واردة في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل أو سيروا في الأرض. وفي السماء أيضا معناه في العلو، أن يرسل عليكم حاصبا. وقوله تعرج، وتعرج أن تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى إذن الأسماء تدل على العلو، تصريح أنه في السماء، عروج الملائكة والروح إليه سبحانه، تنزيل الأشياء من عنده، قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وطبعا الآيات السبعة التي تنص على أن الله فوق العرش. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله سبحانه وتعالى هو محمد هو الأمين صلى الله عليه وسلم على وحيه. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش جل وعلا سبحانه. وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، لا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء يوم عرفة يقول: اللهم اشهد. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وزينب بنت جحش قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما قضى بذبح بني قريظة أجمعين، قال: لقد قضيت فيهم أو حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى، أو قد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم، يعني أكثر العلماء نقلوا إجماع السلف على علو الله. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعلم. الناس العوام لا درسوا ولا تعلموا ولا شيء، يا رب يفعل هكذا مباشرة، يا رب يفعل هكذا، ولا درس ولا عنده يعرف آية ولا شيء. وإذا سألته الرب لازم فين، يقول لك في كل مكان. طب ادعوه يقول يا رب. لو في كل مكان طب تقول يا رب، يا رب ما يقول هكذا، فطرة إن نتجه إلى الأعلى. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، هو مع علوه معنا سبحانه، معية حقيقية. وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، بين العلو وبين المعية، في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، أو اسأل أهل العلم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ولا يمكن تدبر القرآن بدون علم، يا لو قلت واحد من العوام لم يتعلم اقرأ وتدبر ماذا يفعل، ماذا يفعل يقرأ وتدبر، يقرأ ثم يريد يتدبر ماذا يفهم؟ لا يعرف لغة ولا يعرف أصول ولا يعرف حديثا، فلن يستطيع التدبر، لا يمكن. فأفلا يتدبرون، أفلا يتعلمون ليتدبروا القرآن، هذا هو. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن من عند غير الله يكون من عند المخلوقين، والمخلوقون يعتريهم السهو ويقعون في الخطأ ويكرهونه وغير ذلك. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. النجم عالي ومعنا، والقمر عالي ومعنا، والسماء عالية ومعنا، وجبريل وقف يسد بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل إليه ويكلمه، فجبريل معه، وهو جبريل فين؟ فوق، جبريل فوق. فالفوقية لا تعارض المعي. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل هراس، وهذا مصري وعالم كبير جدا وجلس في المملكة وله باع عظيم جدا، في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. بل أنت بترى طائرة ركب فيها صديقك أو أخوك وتحركت الطائرة وأنت تنظر وصعدت في السماء هي معك وفوق، سبحان الله. ولو واحد تعلق في منطاد ورفع خلاص بيبقى معك وفوق عادي، يعني مسألة وجود مسألة المعية والفوقية لا تتعارض أبدا. قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم، مطلع عليهم وصف لله، مطلع وصف لله أو خبر، وأما شهيد فاسم من أسماء الله، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، عرش الله والفرش الأرض يعني، بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، فلا يجوز لمن هذا شأنه، طبعا كأنه بندقة في يد أحدنا هذا ضرب مثال ولله المثل الأعلى، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ وحتى تقليب القلوب، فاكرين لما قلنا ممكن ربنا يقلب القلوب وهو فوق السماوات سبحانه عز وجل، ولا يشترط أن يلمس القلوب بيديه، لا يشترط. بل الآن سبحان الله، الآن أنت ممكن تحرك الشيء من بعيد، أنت ممكن تعمل الريموت السيارة كده تفتح وهي هناك صح، وهكذا تغلق وأنت تحركها الآن بيدك، ولكن هل يدك لمست السيارة؟ ما لمس السيارة. في تفجيرات النهاردة عن بعد، توجيهات للطائرات من بالريموت من بعيد، طائرات الآن تطير بدون طيار وتنتقل آلاف الكيلومترات بالريموت سبحان الله. فإذا كان هذا البشر صاروا، فأليس يمكن لله أن يقلب القلوب وهو فوق عرشه جل وعلا؟ أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثل شيء، لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه، يوصف ربنا بأنه قريب، ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه تبارك وتعالى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي. كل هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين يقدم تقدمات لكي يتراجع عن قوله إن الله معنا بإيش بذات. إن معية الله تعالى لخلقه ثابتة، هذه أول نقطة، بالكتاب والسنة أجمع السلام، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية الخلق، معية المخلوق للمخلوق، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى، تقتضي يعني تستلزم إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا وربما حفظا إن كانت خاصة. أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. الخامس، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير الله تعالى محمد الصالح بن عثيمين في 27 ذي القعدة عام 1400 وألف. فهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر موضوع المعية ونهى، وهذا الكتاب اللي هو القواعد المثلى من أفضل الكتب، من أفضل الكتب في العقيدة، متعلق بالصفات والأسماء، وينبغي لكل طالب أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يكثر من مراجعته، وكلما طال العهد به رجع إلى قراءته مرة أخرى، لأنه موجز وميسور وجامع، جامع في الحقيقة في مسألة الأسماء والصفات، ينهي المسألة. طبعا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا، في كتب أخرى تكلم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أما بالنسبة للأسماء والصفات فهذا الكتاب فعلا كافي، فعلا كافي لطلاب العلم. نسأل الله جل أن يبارك فينا وفيكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه. نعم، لا بأس إن شاء الله ندخل الفتوى الحموية لأنها متعلقة بالأسماء والصفات أيضا، ما في بأس، ماشي، لا بأس، لا بأس، نبدأ غدا على البركة. أنا استفتح العقيدة الحموية إن شاء الله، الفتوى الحموية بإذن الله تبارك وتعالى، هي برضو متعلقة بالمعية والأسماء والصفات. أي أسئلة؟ الحمد لله اليوم اللي ننتهينا. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال تعقيب الشيخ ابن عثيمين، اتهم لما قال إن معية الله، ربنا له معية سبحانه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه المعية معية حقيقية، ولا نقول معنا بذاته، بل هي معية حقيقية، هي معية حقيقية تعني أن الله عز وجل معنا حقيقة، ولكن هل يقال معنا بذاته؟ لا، لا يقال معنا بذاته. فالشيخ بيوضحها، لماذا؟ لأنه قالها مرة فاشتد عليه في الإنكار العلامة الشيخ حمود التويجري، وأيده الشيخ ابن باز رحمه الله، فتراجع الشيخ ابن عثيمين، فهو يفصل هذا القول وهذا التراجع، يقول بعد حمد الله وأثنى عليه، أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا. ما هو؟ ما هو الذي ليس بمقصود ولا معتقد؟ أي نعم، هذا الاختلاط، الاختلاط، لأنه هو قلب ذاته، ولكن ليس يعني ذلك اختلاطه بخلقه، فالناس فهموا من كلمة ذاته اختلاط الله بالخلق فأراد ذلك، فقال ليس بمقصود ولا معتقد. فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده حتى لا يدعي علينا أحد، أو يتوهم منا أحد، أو يظن خطأ أحد ظنا، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي هي المعية التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ثابتة بالأدلة، قال الله وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه معية، المعية الأولى معكم أينما كنتم، معية تقتضي العلم والإحاطة، وليس تفسيرها العلم والإحاطة، لأن طبعا الأشاعرة بيفسروا المعية بالعلم والإحاطة، هذا تفسيرها، أمال هذا ماذا؟ مقتضاها، لازمها، هذا لازمها ومقتضاه، هم يقولون هذا تفسيرها، نحن نقول لا، هو معنا ربنا عز وجل، ومقتضى تلك المعية العلم والإحاطة، السمع والبصر، لكن المعية الأخرى اللي هي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فتزيد النصرة والتأييد، يبقى علم وإحاطة سمع بصر تأييد ونصرة. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الأخص، معية النصرة والتأييد. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه أيضا معية أخص تقتضي مزيد النصرة والتأييد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ضعيف نعم، ولكن ربنا معنا حيثما كنا، وصرح بذلك في القرآن. وأجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. إذن واحد في المعية أنها ثابتة، اثنين أنها حق على حقيقتها، يعني معية حقيقية. معية الأشاعرة يقولون معية حقيقية، يقولون معي يعني علم وإحاطة. المعتزلة ما في معي أصلا، ما في معي أصلا. فإنما أهل السنة يقولون معية حقيقية، حق على حقيقتها، لكنها تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. يعني لا تشبه معية الهواء معنا، ما الهواء معنا في كل مكان، الهواء لا يفارقنا أبدا، ولو فارقنا متنا. صح، يعني أنت زوجتك معك تفارقك تفارقها، وولدك وصاحبك، لكن الهواء لا يمكن. فهل الله معنا كمعية أولادنا؟ لا. كمعية الهواء؟ لا. كمعية القمر؟ لا. كمعية السماء؟ لا. لماذا؟ مع أن القمر معنا وهو في مكان عال منفصل عنا، لكنه لا يعلم شيء. القمر هذا يعلم شيء؟ ما يعلم شيء، هذا جمال. والسماء معنا لا تعلم شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى معنا في علوه بعلمه وإحاطته ونصرته وتأييده. هذا مقتضى المعية، وهو معنى حقيقة لا ليست كحقيقة أي شيء آخر. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله هل تعلم له سميا، سميا يعني مساميا، كفؤا، كفؤا يصل إلى علاه. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد مكافئ لله ولا ند له. وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها. نؤمن بأي صفة وردت، صفة خبرية يد ورجل، صفة ذاتية عزة وعلم قدرة إرادة، صفة فعلية استواء ونزول ورحمة وغضب وأسف، أي صفة نؤمن بها ونحملها على الحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز. الأشاعرة أول أمس في مناظرة مع أحد أهل السنة قالوا له المجاز حق في القرآن. الله عز وجل قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا لابد أن تقول بالمجاز، ليس العمى عمى البصر، لأن لا يمكن يكون أعمى البصر في الدنيا هو أعمى البصر في الآخرة. ولكن السني الذي يناقشهم فاته أن يحتج عليهم بقول الله تبارك وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، فهم عندهم دائما المجاز. نحن عندنا ننكر المجاز تماما، لا نؤمن به ولا نصدقه ولا نأبه به، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. لا يكيفون يعني ما معنى لا يكيفون؟ يعني لا يقول لك ربنا ينزل بكيفية نزول المطر، ولا بكيفية نزول الطائر إلى الأرض، ولا بكيفية نزولك على السلم، ولا بكيفية نزولك داخل مصعد. لا لا لا، هذا كله تكييف. أهل السنة لا يكيفون لأنهم لا يعلمون الكيفية. فنحن نقول الكيف ها مجهول، لكن الكيف ليس معدوما. وفرق بين الكيف مجهول والكيف معدوم. الكيف معدوم يعني لا كيف، الكيف مجهول يعني لا نعلمه. هل هناك كيفية؟ أكيد أكيد هو يعلمها. طيب لماذا لا تعلم الكيفية أبو آدم؟ لم ترى الله جل وعلا وهو ينزل، ولا يوجد مثيل تقيس عليه. صح، ولم يخبرني مخبر صدق الذي هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم بكيفية النزول. خلاص، هذه أربعة. في كل الكيفيات ترد بأربعة يا شباب، في كل الكيفيات ترد بأربعة. صلاح، كيف لا تعلم غضب الله تبارك وتعالى، كيفية غضب الله؟ نعم أحسنتم. قال إلا أنهم لا يكيفون. ما معنى لا يكيفون؟ لا يذكرون كيفية لأنهم لا يعلمونها. لا هم بس يقولون خلينا في الاتحادية الأول. الاتحادية يقولون الله معنى مختلط بنا ومختلطون به, مختلط بنا ومختلطون, فنحن أجزاء منه. وأما الحلولية يقولون الله معنى يحل في ذات من الذوات, يحل في عيسى عليه السلام, يحل في بقرة, يحل في قرد, يحل في صنم. فهذا هو, هذا هو فالفرق بين الاتحادية والحلولية وأهل السنة والمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقول ربنا ليس معنا أبدا, وهو ليس لا فوق ولا تحت ولا أعلى ولا فوق ولا على العرش ولا تحت العرش ولا يمين ولا شمال ولا أي شيء خالص. والأشاعرة يقولون بقولهم, ولكن يقولون ما هو ربنا عز وجل ليس له جهة ولا مكان. وأما الاتحادية يقولون ربنا مختلط بنا ومختلطون به, فنحن منه وهو منا, والعالم كله منه وهو من العالم. وأما الحلولية فيقولون ربنا حل في ذات شريفة, يختار ذوات معينة يحل فيها, يختار ذوات معينة يحل فيها. فعند قوم نوح حل فيه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وعند المصريين القدماء هو يحل في العجل ويحل في البقرة ويحل في الصقر ويحل في مخلوقات حيوانية. عند اليونانيين يحل في ذوات إنسانية شريفة قوية عظيمة. وعند الرومان كذلك. وعند النصارى حل في المسيح عليه السلام. وعند الهنود حل في البقر. وعند اليابانيين حل في القرود, وهكذا وهكذا. أهل السنة يقولون هو معنى حقيقة دون اختلاط ودون علم بكيفية الحقيقة حقيقة المعي. فمعنى لا يكيفون يعني لا يذكرون كيفا, لأنهم لا يعلمون تلك الكيف. ولا يحدون فيه صفة محدودة, ولا يجدون هي ولا يحدون فيه صفة محدودة. يعني إنما يعني إيه صفة محدودة؟ يعني لا يقولون بكل إن كل صفة لها الكمال المطلق, إن كل صفة لها الكمال المطلق. طيب. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك, يعني مما جاء في الكتاب والسنة, يناقض بعضه بعضا البتة. يعني كيف ظاهر الكلام الله أمنتم من في السماء, هذا ظاهر الكلام أن الله فوق السماء. استوى على العرش, ظاهر الكلام وحقيقته أن الله فوق العرش. وهو معكم أينما كنتم, ظاهر الكلام أنه مختلط بنا. فهذا يقولون هذا تناقض ظاهري, يقولون هذا هو تعارض ظاهري. لكن لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة, مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. هذا ليس تخالفا ولا تناقضا ولا تباينا, بل هو فوق العرش وهو معكم أينما كنتم, بل هو فوق العرش وهو معكم أينما كنتم. لأن احنا ذكرنا الأمثلة وقلنا الأمثلة القديمة, الآن الأمثلة الحديثة أوضح وأظهر. فالأمثلة القديمة القمر معنا حيث سرنا وهو ليس مختلطا بنا ولم ينزل من مكانه, القمر فوق في مكانه ومعنا من غير ما ينزل, والسماء فوقنا تماما وهي معنا من غير ما تنزل الأرض. وذكرنا الأمثلة الحديثة إن النيابات والمرور والرؤساء والزعماء وأصحاب الشركات يكون عنده غرفة يراقب منها بالكاميرات كل أرجاء الأماكن وهو في مكانه دون أن يختلط به, ويرى نائب المرور يرى أحوال المرور على المحور في القاهرة وعلى الطريق الزراعي في من القرية الإسكندرية وعلى الطريق الصحراوي للإسماعيلية وعلى الطريق الصحراوي, ويراقب كل هذا وهو معهم أينما كانوا, ولكن هو جالس في لزغلي في مكانه في مكتبه. أمر بسيط. فإذا لا تعارض ما بين أن الله فوق العرش وأن الله معكم حيثما كنتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. سبحان الله. ونحو ذلك، فإن هذا غلط، هذا اللي هو زعم التناقض، فإن هذا يعني زعم التناقض غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة. ها أهي قال شيخ الإسلام معنا معية حقيقية، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هو على العرش ومعكم أينما كنتم في آية واحدة، في آية واحدة. خلق الخلق صفة من صفات الله الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية الراجعة إلى مشيئته لقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. استوى على العرش، الاستواء صفة فعلية، فعلية، ومعنى الاستواء العلو. طبعا الأشاعرة يفسرونها بالقهر، قهر العرش، قهر العرش، العرش يعني العرش عمل حاجة، قهر العرش سبحان الله، قهر العرش واستولى عليه، قهر العرش واستولى عليه. يعلم العلم صفة ذاتية، ما يلج الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، المعية صفة ذاتية، أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والبصر صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كما ذكرنا. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه جملة صحيحة يؤيدها القرآن. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، يعني حد معك ليس معنى أنه يمسك أو يحاذيك عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فأنا لما أقول الكتاب معي له دلالة، ولما أقول القمر معي له دلالة، ولما أقول الله معي له دلالة، ولما أقول أمي معي لها دلالة. فالكتاب معي يعني معي حقيقة الآن، مصاحب لي وألمسه وأنظر فيه. والقمر معي يعني فوق السماء، فوقي بمسافة كبيرة ولكنه معي، من أين نظرت بلا سقف رأيته. والله معي يعني الله يعلم ويحيط، ونسأله أن يؤيد وينصر. وأمي معي يعني أمي بحبها وعاطفتها ودعائها. فدائما بالمقارنة يظهر المعنى، بالمقارنة يظهر المعنى. فلما يقول الله معكم غير لما يقول محمد معكم، غير لما يقول السلاح معكم، غير لما يقول الإيمان معكم، كل شيء حسب مقارنته وسياقه. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي، متاع معي، المتاع الثياب الطعام لمجامعته لك يعني لارتباطه بك. وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. إذن المعية معية، يبقى هو قال هنا عنصرين، الأول المعية ثابتة، اثنين المعية حقيقية، المعية ثابتة، اثنين المعية حقيقية. ثالثا هذه المعية تقتضي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وتدبير كلمة تدبير عامة، لأن أيضا النصرة والتأييد من التدبير، النصرة والتأييد من التدبير. وغير ذلك من معاني ربوبيته، العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان والتدبير والإرادة. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهنا لا خصوصية لوصف، فمعنى بماذا؟ معنى حقيقة، ومقتضى ذلك أنه يحيط ويعلم ويسمع ويبصر ويدبر. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني يسمعهم ويعلم سرهم ونجواهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هنا معهم بسمعه وعلمه وبصره أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. إن خصت بشخص أو وصف بشخص مرضي عنه فكان مثال المخصوص بشخص قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومقتضى لا تحزن إن الله معنا يعني معناها صارف الحزن عنا بتأييده ونصره وأنسه. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وإن الله مع الذين اتقوا وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا مخصوص بوصف. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد يعني بحسب السياق. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض وما يدخل في الأرض من مياه وأمطار وحبوب وبذور وموتى كل هذا يدخل في الأرض، وما يخرج منها يعني من زروع ومن ثمار ومن مياه ومن براكين ومن زلازل ومن كنوز ومن ذهب ومن بعث للأرواح إلى الأجساد يوم القيامة إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه يعني هو معهم حقيقة يعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع العلم الاطلاع العلم والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها يعني على ظاهرها حقيقية، وحكمها في هذه المواطن بعد العلم والإحاطة النصر والتأييد. إلى أن قال ففرق بين بين معنى المعية ومقتضاها ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. المعية معناها الحقيقة ومقتضاها النصر والتأييد. وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة معي حقيقية المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه عموما فمعناها من لوازم ذلك العلم والإحاطة والتدبير والقدرة، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، العامة والخاصة حقيقية، والعامة علم وإحاطة وتدبير، والخاصة علم وإحاطة وتدبير زائد النصرة وتأييد. وقد اشتمل القرآن على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. شيخ الإسلام ابن القيم يقصد معية تليق بكل عبد على حاله، فمع المتقين هي معية علم وإحاطة إلى جانب النصرة والتأييد، ومع الآخرين بالعلم والإحاطة والتدبير. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن المعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المعية في سورة المجادلة ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. تقتضي إذن التدبير. إذن إحنا قلنا واحد الثبوت، المعية ثابتة، اثنين المعية حقيقية، ثلاثة لوازمها أو لازمها العلم والإحاطة، والعلم والإحاطة والتدبير والسمع والبصر إلى جانب مع الخواص النصرة والتأييد. رابعا هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته. الاختلاط بالخلق والحلول العام هذا هو الاتحادية. الاتحادية يقولون بالحلول العام، وأما الحلولية يقولون بالحلول الخاص. ولكن هل الاتحادية فعلا يقولون بالحلول العام؟ هذه مسألة. الحلول العام معناها في مخلوقات وفي خالق، ثم إن الخالق حل داخل المخلوق. الاتحادية يقولون هذا. الاتحادية يقولون المخلوقات خرجت منه، يعني هو لم يحل فيها، بل هي أجزاء منه، هي أجزاؤه، هي أجزاؤه. فاهمين ولا صعب شوية؟ أنا بالنسبة هذا ذراعي وهذا ذراعي وهذه عيني وهذه أذني وهذا رأسي وهذه رجلي كلها أجزاء مني، لم أحل فيها ولم تحل فيها، بل هي أجزاء مني. هذا الاتحادية. الكون كله هو الله. الحلولية الله سبحانه وتعالى ينزل يحل في أشياء، يدخل في أشياء من مخلوقاته، يدخل في عيسى، يدخل في البقرة، يدخل في القرد، وهكذا. ففرق بين الاتحاد والحلول شيء فظيع. الاتحادية مذهب ابن عربي يرى أن الله كقطعة عجين، هو ربنا في الأول حتة ما فيش إلا هو عجين، ثم يطلع حتة تكون جبريلة، وقطعة تكون عرش، وقطعة تكون سماء، وقطعة تكون أرض، وقطعة تكون إبليس، وقطعة تكون البشر، وقطعة تكون الغنم، وقطعة تكون التراب، وقطعة تكون الينابيع. فكل شيء هو الله. ولذا خلص ابن عربي الكلام فقال والله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والنكح والمنكوح. ماذا طبعا هذا كلام عجيب جدا وراجع على ناس كثيرة جدا، لكن ماذا يقصد، ماذا يريد ابن عربي؟ يريد ابن عربي إسقاط التكاليف. تصلي لمن؟ إذا كنت أنت جزء من الله تصلي لنفسك. فما خلقت الجن والإنس، يعني ما خلقت نفسي إلا ليعبدون، ما في عبادة فلا تعبد. طيب هل العبادة تضايق ابن عربي؟ نعم، لأنه المهم أن يبين لك إسقاط التكاليف، وناس كثيرة تفرح بهذا. لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حرام ولا حلال ولا حرمة زنا ولا 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 كمان لا جهاد. فهذا المذهب يخدم الكفار، أن يكف المسلمون عن الجهاد، وهو مصدر القلق في زمن ابن عربي للكفار، مصدر القلق. الكفار كلها قلق، وفي عهد هارون الرشيد العالم كله يعيش في قلق، نصف العالم في يد هارون الرشيد والنصف الآخر مرعوب قلق. من ماذا يخشى؟ من صلاة المسلمين؟ من زكاة المسلمين؟ لا، من جهاد المسلمين. فلا بد من إسقاط هذا الجهاد، لا بد من إسقاطه. وإذا كل الدعوات الباطلة كانت دائما تنادي بإسقاط الجهاد، زي قديان غلام أحمد خان يقول حرام مجاهدة الإنجليز، ولا بد فرض شرعي أن نكون خدما للإنجليز، وهو هندي. فالغرض منهم إسقاط الجهاد، إسقاط الجهاد. في عهد السلطان سليمان الأوروبا مرعوبة، كل شوية رايح النمسا رايح المجر ويجيب عبيد ويجيب إماء والناس خائفة. فلما تظهر مذاهب هذه مدفوع لها تقول ما في جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا شيء، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل الكفار كان على حق أم كان مخطئا؟ وكذلك خلفاء لما قاتلوا كيف تقاتلون الروم، كيف تبيدون الفرس، هم أجزاء من الله وأنتم أجزاء من الله، فكيف يعتد جزء من الله على جزء آخر من الله؟ ولما تطيع الشيطان، الشيطان يقول لك افعل وانت تفعل، أطعت الله، أطعت الله. فهم أسوأ من عبدة الشيطان، أسوأ من عبدة الشيطان. فالحلول والاتحاد، المعية لابد أن نفهمها جيدا حتى لا نسقط في شبهات الاتحادية ولا في شبهات الحلولية ولا في شبهات النفاة المعطلة. لابد أن نكون نحن على بينة من أمرنا. قال هذه المعية كيف يمكن أن يقول قائل لا خلينا لسه قال هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا معنى باطل ولا زالوا يعملون يعني خلاص ختموا على قلوب العوام بحس ببساطة اسأل أي عم يقول لك الله في كل مكان ببساطة هذا الكلام يسود ينتشر والناس لا تدرك معناه ثم لما يأتي فيلسوف يبين الناس أن الله في كل شيء يقتنعوا لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا مستحيلا باطلا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقات وليس من أصغر مخلوقات يعني أصغر مخلوقاته بالمقارنة بالسماء وغيرها إنما هو مخلوق كبير هو 1/36 من حجم الأرض ليس صغيرا ليس كالنملة ولا كالفيل ولا كالإنسان لكنه من المخلوقات وهو موضوع في السماء يعني في العلو وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عن قولهم هم الله بذاته في كل مكان ماذا يقصدون بها يقصدون مختلط بالخلق هذا هو المقصود تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة إن ربنا يكون في الشياطين ويكون في النجاسات ويكون في القاذورات وربنا يؤكل ويشرب وينزل حاشا سبحانه وينزل في البول وينزل في البراز والعياذ بالله فيلزم عليه لوازم باطلة متضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه فالحمد لله أنه عال على خلقه وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض كان الكرسي الذي يضع الله عز وجل قدميه عليه وسع السماوات والأرض وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه العالم كل شيء بسيط في يد الله فكيف ربنا يدخل جوه العالم هذا خامسا هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفة علو الذات يعني هو بذاته عالي وعلو الصفة يعني علو القهر وعلو الشأن قال الله تعالى وهو العلي العظيم هو العلي بذاته وهو العلي في شأنه وهو العلي في قهره وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى من الكتاب سنجد آيات تثبت علو الله من السنة سنجد أحاديث تثبت علو الله وإجماع المسلمين أهل السنة على ذلك والعقل يقول إن لا يمكن ربنا ينزل ويحل في مخلوقات صغيرة بسيطة جدا والفطرة كل إنسان إذا ضاقت به نفسه أو اشتد كربه أو زاد همه أو اشتد شوقه إلى شيء وطلبه يجد نفسه ترتفع روحه إلى السماء وينظر إلى السماء يطلب من الله عز وجل إما تفريج الكرب وإما قضاء الحاجة قال أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر يعني كثيرة جدا كقوله فالحكم لله العلي الكبير هذا ممكن أن تقول أسماء الله الدالة على العلو وأسماء الله الدالة على العلو هي العلي والأعلى والمتعال والظاهر وقول لا القهر لا إلا إذا دخلت بعدها فوق وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله أم أمنتم من في السماء، من في السماء كيف يفسر الأشاعرة، كيف يفسرونها؟ يفسرونها بأنه في العلو، في العلو الشأن فقط. وقالوا حديث الجارية، الجارية تقصد أن شأن الله عظيم بس، وليس تقصد أن الله جل فوق السماء حقيقة. أأمنتم من في السماء يعني من فوق السماء، من فوق السماء فوق عرشه جل وعلا. وفي بمعنى على، وهي واردة في القرآن، لأصلبنكم في جذوع النخل أو سيروا في الأرض. وفي السماء أيضا معناه في العلو، أن يرسل عليكم حاصبا. وقوله تعرج، وتعرج أن تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى إذن الأسماء تدل على العلو، تصريح أنه في السماء، عروج الملائكة والروح إليه سبحانه، تنزيل الأشياء من عنده، قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وطبعا الآيات السبعة التي تنص على أن الله فوق العرش. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله سبحانه وتعالى هو محمد هو الأمين صلى الله عليه وسلم على وحيه. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش جل وعلا سبحانه. وقوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، لا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وزينب بنت جحش قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما قضى بذبح بني قريظة أجمعين، قال لقد قضيت فيهم أو حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى، أو قد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم، يعني أكثر العلماء نقلوا إجماع السلف على علو الله. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعلم. الناس العوام لا درسوا ولا تعلموا ولا شيء، يا رب يفعل هكذا مباشرة، يا رب يفعل هكذا، ولا درس ولا عنده يعرف آية ولا شيء. وإذا سألته الرب لسه فين يقول لك في كل مكان، طب ادعوه يقول يا رب. لو في كل مكان تقول يا رب يا رب، ما يقول هكذا، فطرة إن نتجه إلى الأعلى. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، هو مع علوه معنا سبحانه، معية حقيقية. وذلك من وجوه، الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، بين العلو وبين المعية في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، أو اسأل أهل العلم. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ولا يمكن تدبر القرآن بدون علم. يعني لو قلت واحد من العوام لم يتعلم اقرأ وتدبر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يقرأ وتدبر؟ يقرأ ثم يريد يتدبر ماذا يفهم؟ لا يعرف لغة ولا يعرف أصول ولا يعرف حديثا، فلن يستطيع التدبر، لا يمكن. فأفلا يتدبرون، أفلا يتعلمون ليتدبروا القرآن، هذا هو. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن من عند غير الله يكون من عند المخلوقين، والمخلوقون المخلوقون يعتريهم السهو ويقعون في الخطأ ويكرهونه وغير ذلك. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، النجم عالي ومعانا، والقمر عالي ومعانا، والسماء عالية ومعانا، وجبريل وقف يسد بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويكلمه، فجبريل معه، وهو جبريل فين؟ فوق، جبريل فوق. فالفوقية لا تعارض المعي. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل هراس، وهذا مصري وعالم كبير جدا وجلس في المملكة وله باع عظيم جدا، في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. بل أنت بترى طائرة ركب فيها صديقك أو أخوك، وتحركت الطائرة وأنت تنظر وصعدت في السماء هي معك وفوق، سبحان الله. ولو واحد تعلق في منطاد ورفع خلاص بيبقى معك وفوق عادي. يعني مسألة وجود، مسألة المعية والفوقية لا تتعارض أبدا. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، مطلع عليهم وصف لله، مطلع وصف لله أو خبر، وأما شهيد فاسم من أسماء الله، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، عرش الله والفرش الأرض يعني، بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا. فلا يجوز لمن هذا شأنه، طبعا كأنه بندقة في يد أحدنا، هذا ضرب مثال ولله المثل الأعلى، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه. وحتى تقليب القلوب، فاكرين لما قلنا ممكن ربنا يقلب القلوب وهو فوق السماوات سبحانه عز وجل، ولا يشترط أن يلمس القلوب بيديه، لا يشترط. بل الآن سبحان الله، الآن أنت ممكن تحرك الشيء من بعيد، أنت تعمل الريموت السيارة كده تفتح وهي هناك، صح، وهكذا تغلق وأنت تحركها الآن بيدك، ولكن هل يدك لمست السيارة؟ ما لمست السيارة. في تفجيرات النهاردة عن بعد، توجيهات للطائرات من بالريموت من بعيد، طائرات الآن تطير بدون طيار وتنتقل آلاف الكيلومترات بالريموت، سبحان الله. فإذا كان هذا البشر صار، فأليس يمكن لله أن يقلب القلوب وهو فوق عرشه جل وعلا؟ أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثل شيء، لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه، يوصف ربنا بأنه قريب، ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه تبارك وتعالى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: كل هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين يقدم تقدمات لكي يتراجع عن قوله إن الله معنا بإيش؟ بذاته. إن معية الله تعالى لخلقه ثابتة، هذه أول نقطة، بالكتاب والسنة أجمع السلام، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أن تشبه معية الخلق، معية المخلوق للمخلوق، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى، تقتضي يعني تستلزم إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا وربما حفظا إن كانت خاصة، أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق، أو حالا في أمكنتهم ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. الخامس، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير الله تعالى محمد الصالح بن عثيمين في 27 ذي القعدة عام 1400. فهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر موضوع المعية ونهى. وهذا الكتاب اللي هو القواعد المسلمة من أفضل الكتب، من أفضل الكتب في العقيدة المتعلق بالصفات والأسماء، وينبغي لكل طالب أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يكثر من مراجعته، وكلما طال العهد به رجع إلى قراءته مرة أخرى، لأنه موجز وميسور وجامع، جامع في الحقيقة في مسألة الأسماء والصفات، ينهي المسألة. طبعا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا، في كتب أخرى تكلم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أما بالنسبة للأسماء والصفات فهذا الكتاب فعلا كافي، فعلا كافي لطلاب العلم. نسأل الله جل أن يبارك فينا وفيكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه. نعم، لا بأس إن شاء الله ندخل الفتوى الحموية لأنها متعلقة بالأسماء والصفات. طيب ما في بأس، ماشي، لا بأس، لا بأس، نبدأ غدا على البركة. نستفتح العقيدة الحموية إن شاء الله، الفتوى الحموية بإذن الله تبارك وتعالى، هي برضو متعلقة بالمعية والأسماء والصفات. أي أسئلة؟ الحمد لله اليوم اللي ننتهي.